بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك. قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء، فروى أحمد عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا مع آيات الصيام في قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله مدح الله جل وعلا لهذا الشهر، وتطرق إلى مسألة إنزال القرآن في رمضان، وهذا أمر مجمع عليه لهذه الآية ولدلالة الحديث الذي أورده، ثم ذكر أن القرآن إنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. وهنا مسألة لا يشكل على هذا أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ، ثم لقول الله جل وعلا: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، في قراءة نافع: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني محفوظ في اللوح المحفوظ. فهذا لا إشكال فيه. وأنا أنبه هنا إلى مسألة حقيقة لا أتذكر من الإخوة من كان قد أفادني بها، أخبرني أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يقول بما ورد في أثر ابن عباس من نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا في شرح السفارينية، فإن الشيخ كان يقول بأن القرآن إنما ذكر في اللوح المحفوظ وليس هو بكليته في اللوح المحفوظ، يعني ذكر في اللوح المحفوظ لفظ القرآن، وأما الآيات والقرآن بكله ليس في اللوح المحفوظ. ثم تبين أن الشيخ رحمه الله تراجع عن هذا القول، فهو ليس قول استمر عليه الشيخ، تراجع عنه في شرحه على الأربعين، ونقل في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرآن كله في اللوح المحفوظ. لا يمنع من ذلك أن الله جل وعلا أيضا يتكلم به حال نزوله، إذا نزل على مفرقا حسب الوقائع والأحداث، وبهذا يعني تجتمع الأدلة على ذلك، ويبقى الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه من أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث، وهو مع ذلك بكله موجود في اللوح المحفوظ. واضح المسألة؟
نعم.
قال بعد ذلك: وكان ذلك في شهر رمضان، كان نعم في شهر رمضان في ليلة القدر، في ليلة القدر بالخصوص من رمضان. وكانت ليلة القدر في الليلة التي نزل فيها القرآن كانت في ليلة 24 خلون من رمضان، لدلالة الحديث: وأنزل الله القرآن ل24 خلت من رمضان. ويحتمل هذا أن تكون ليلة كم؟ ليلة 25، تكون ليلة 25، أي في ذاك العام الذي نزل فيه القرآن جملة واحدة كان في ليلة 25 ليلة القدر. نعم. وهذا يعني كما هو معلوم ليلة القدر تتنقل بين الليالي. نعم.
ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: وقع في قلب الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة، وفي المحرم وصفر، وشهر ربيع.
فقال يعني وجه الإشكال عنده كيف أن الله جل وعلا قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم يقول هو في الوقائع والأحداث، مرة رأينا الآية هذه تنزل في شعبان أو في شوال أو في ذي القعدة، فأجابه على ذلك ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه، وهذا لفظه، وروي نحوه عن ابن عباس من غير وجه. وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات، أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام.
نعم. يعني هذا أيضا فيه إشارة إلى نوع من أنواع التعبد لله سبحانه وتعالى في القرآن، وهو التدبر والتفكر. فالله جل وعلا قال: هدى للناس وبينات، دلالات واضحات وآيات بينات من الهدى، أي من أسباب الهداية، والفرقان التفريق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. قد سبق أن ذكرنا أن أنواع التعبد لله سبحانه وتعالى بالقرآن ثلاثة أنواع: بتلاوته، وهذا نوع، وبالامتثال لأوامره، كل ما جاء فيه من أوامر يمتثل لها، والنواهي ينتهى عنها، وكذلك التدبر والتفكر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الأمور من أعظم الأمور، لا سيما باب التفكر والتدبر، وهذا الأمر هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون في حفظهم للقرآن بالحرص عليه، هو أمر التفسير والفهم المعاني، ولا يجرون القرآن على ألسنتهم دون فهم معانيه. ولذلك جاء عن ابن عمر أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، وقيل في 4 سنين كما عند ابن سعد وغيره، وهذا يدل على حرصهم، فإن أحدهم كان يحفظ 10 آيات لا يتجاوزها حتى يعمل بما فيها من العلم والعمل، فحفظوا القرآن وعملوا به سويا. وهذا المقصود للأسف الشديد يعني ابتعد عنه كثير من الناس، فجعلوا أهم ما يعتني به طالب العلم أن يعتني بإقامة حروف القرآن دون إقامة حدوده ومعانيه. ولا شك أن هذا جانب من جوانب التعبدات، ولا شك أن الجوانب الأسمى والتي لأجلها أنزل القرآن هو أمر العمل به وفهم معانيه. نعم.
وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك، منها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ونحو ذلك.
يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أتاكم رمضان، فهذا فيه دلالة على جواز أن يقال رمضان دون أن يسبق بلفظ الشهر. ومن منع من إطلاق رمضان قالوا لورود الحديث رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، ففيه أبو معشر الفلكي وهو ضعيف، أو أبو معشر نجيح وهو ضعيف. ورمضان من الرمض وهو الحر، وقيل إن سمي رمضان بسبب ما يحصل للصائم من حر في جوفه بسبب العطش أو الجوع، وقيل لأنه يحرق الذنوب، وذكر بعض أهل العلم أن الأسماء لما نقلت من اللغة القديمة، أسماء الشهور لما نقلت من اللغة القديمة، قالوا سموا هذه الشهور بأسماء الأزمنة التي أتت عليها، فكان رمضان جاء في موسم رمض أي حر، فسمي على هذا الاسم رمضان، هذا مما ذكر. وعلى كل حال فيجوز أن يطلق كلمة رمضان دون أن تسبق بلفظة الشهر. نعم.
وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم.
يعني هذا فيه مثال للنسخ من الأخف إلى الأثقل، صح؟ كان على التخيير بين أن يصوم أو يفدي، ثم جاء الأمر بالصيام، وأنه لا عذر له إلا أن يكون مريضا أو أن يكون مسافرا وهذا فيه التدريج في التشريع، فيتعود الناس على أمر الصيام، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ثم يأتي فرضية الصيام عليهم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. النسخ من الأثقل إلى الأخف فيه رحمة من الله جل وعلا، كما أن النسخ من الأثقل إلى الأخف أيضا فيه رحمة من الله جل وعلا بالتخفيف كما سيأتي معنا. نعم.
ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعناه: ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حالة سفر، فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام.
نعم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن يرخص للمريض أن يفطر ويرخص للمسافر حتى يرجع فيقضي ما فاته. نعم.
فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح، تيسيرا عليكم ورحمة بكم.
هذا الآية وإن جاءت في سياق الكلام عن التخفيف في أمر الصيام على المريض والمسافر، إلا أنها من الآيات التي دلالتها عامة في الشريعة كلها، فإن الشريعة كلها مبناها على التيسير وعلى التسهيل وعلى اليسر وعلى رفع الجناح، لأنها شريعة رحمة من الله سبحانه وتعالى، وإرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم: إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الكونية هي الأمر القدري الواقع الذي لا بد أن يقع، وقد تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى وقد تكون غير محبوبة له، ومثل ذلك وقوع المعاصي والكفر والفسق، أليس هو واقع كونا؟ وبإرادة الله جل وعلا، لكنه محبوب لله غير محبوب لله. والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، لكنها محبوبة لله سبحانه وتعالى، محبوبة لله سبحانه وتعالى. وحتى يتيسر فهم المسألة، فإذا متعلق الإرادة الكونية هو الوقوع، ومتعلق الإرادة الشرعية هي المحبة. فعلى هذا إيمان أبي بكر من أي الإرادتين؟
الشرعية.
إذن شرعية وكونية. شرعية من حيث أن الله جل وعلا يحبها، وكونية من حيث أنها وقعت. واضح؟ شرعية من حيث أن الله جل وعلا يحبها، وكونية من حيث أنها وقعت. فأبو بكر آمن رضي الله عنه وأرضاه. وقد تكون كونية ليست بشرعية، مثل كفر أبي جهل، هو كوني ليس كذلك، أراده الله كونا، لكن هل أراده الله شرعا؟ هل يحب الله جل وعلا الكفر؟ ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر. نعم.
وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه. وهذا القول غريب، نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم.
يعني في كثير من أسانيد هذه الروايات لا تصح، لا تصح. نعم. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان، فمنهم من أفطر ومنهم من صام، على هذا يجوز لمن دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك أن يأخذ بالرخصة. نعم.
فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجاه صاحب الصحيح. الثانية، ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وفينا صائم وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
سبق معنا الكلام عن هل الأفضل الصيام في السفر أم الأفضل الإفطار، وذكرنا أنها على ثلاث حالات، من يذكرها؟
كان شديد المشقة،
إن كان شديد المشقة
يجب عليه،
فهذا ما حكمه؟
يجب عليه الإفطار،
يجب عليه الإفطار، يجب عليه الإفطار، وإن كانت المشقة يسيرة
يستحب.
نعم. وإن لم يكن هناك مشقة فالصيام أفضل، لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة. نعم. بهذا تجتمع الأدلة وتنتظم في نسق، في نسق واحد. نعم.
الثالثة، قالت طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقالت طائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وقالت طائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمرة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. الرابعة، القضاء، هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب عليه التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر. ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. روى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره. أحسن الله إليك. وروى أحمد أيضا عن عروة الفقيمي قال: كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل، فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر. ثلاثا يقولها، ورواه ابن مردويه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة.
نعم، يعني أمر السماحة في الدين والسهولة والتيسير والرفق، هذا معلم ظاهر في شريعة الإسلام، وذلك بوضع هذه الأشياء في موضعها الصحيح. ولذلك قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة وضع الشيء في موضعه، الرفق في موضعه حكمة، والشدة في موضعها حكمة. فوضع الرفق في موضع الشدة مفسد، كما أن وضع الشدة في موضع الرفق مفسد. وإنما يجتهد الإنسان في وضع الشيء في موضعه. فمن الأمور ما تحتاج إلى حزم وقوة، ومن الأمور ما تحتاج إلى رفق وتلطف. ولا شك أن القوة في مكانها والحزم في مكانه هو من الرفق، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وما كان الرفق في شيء إلا زانه. ومن الرفق ببعض الناس، من الرفق به أن يكون الحزم معه والتعامل معه بشيء من الشدة، لأن في هذا رحمة، كما قال القائل: قسى ليزدجروا، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. ولذلك الإنسان حينما يربي ولده ويحسن في تربيته فيحتاج معه أحيانا إلى شيء من الحزم، وهذا من رفقه بولده، وليس من بغضه له ولا من شدته لمجرد الشدة، وإنما المراد حسن التربية. فلا يقال إن الأمور دائما تكون على رفق ولا يجوز الحزم أبدا، كما أنه لا يقال إن الحزم هو الأمر المتعين الذي لا يجوز غيره، بل وضع الشيء في موضعه هو الأمر المطلوب، وهو العدل، وهو الحكمة، وخلاف ذلك هو الظلم والتعدي والجور. فجاءت شريعة الإسلام على الرفق في موضعه، وعلى الشدة في موضعها، ومن تأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه وهو أرفق الناس عليه الصلاة والسلام يجد عنده من المواقف الحازمة والانتصار للحق ما يدل على رفقه عليه الصلاة والسلام بالأمة، وأن هذا الموقف اقتضى منه ذلك، كما أن مواقف كثيرة أيضا اقتضت منه عليه الصلاة والسلام الحلم والرفق والتلطف. فوضع الشيء في موضعه هو الأمر المحقق للمصلحة، هو الأمر المحقق للمصلحة. نعم.
وروى ابن مردويا عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فترآه بصره ساعة فقال: أتراه يصلي صادقا؟ قال: قلت يا رسول الله، هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمعه فتهلكه. وقال: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم.
يعني أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. إتمام العدة هنا إما أن يراد بها إتمام رمضان كاملا، وإما المراد بها إتمام صيام القضاء الذي كان من المسافر أو كان من المريض، ذاك بعد رجوعه من سفره وذاك بعد شفائه من مرضه. نعم.
وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
وقال نعم. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. والآية هنا في سياق أن الإنسان إذا انتهى من صيامه فإنه يكبر، ومراد هذا آخر يوم من رمضان، وهو تكبيرات العيد. ثم أورد الحافظ رحمه الله قال: ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فهم أثر ابن عباس رحمه الله حصل خلاف بين أهل العلم، ما المراد بقول ابن عباس إلا بالتكبير؟ قيل المراد لفظ الله أكبر، وقال بعض الأئمة بالتكبير ثلاثا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال بعض المحققين من أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم أن المراد بذلك التكبير الذي يكون مع التسبيح والتحميد، فيراد بالتكبير ما جاء من الأذكار بعد الصلاة، هو أنه يسبح الله جل وعلا ثم يحمد الله سبحانه وتعالى ثم يكبره. وهذا أظهر، وذلك حتى يجمع بين هذا الحديث وبين أن من سنته صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة المكتوبة أنه كان ماذا؟ يستغفر ثلاثا. فالسنة هي الاستغفار ثلاثا، ثم بعد ذلك الأذكار الواردة والتي منها التكبير. فهذا أظهر في هذه المسألة والله أعلم.
وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك.
يعني وهذا فيه تنبيه إلى تعليل الأحكام، أن الله جل وعلا شرع هذه الأحكام لأن تكون سبيلا لأن يشكر العبد ربه جل وعلا. لعلكم تشكرون إذا فعلتم ما سبق من أمر العبادة ووحدتم الله جل وعلا بإفراده بهذه العبادات من أمر الصيام وإتمام هذه الشعيرة، فلعل هذا يكون سببا لقيامكم بعبادة الشكر. عبادة الشكر عبادة عظيمة، ولا يوفق لعبادة الشكر إلا القلة من الخلق، كما قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر الله جل وعلا. وعبادة الشكر تكون بثلاثة أمور: باعتقاد القلب وهو أن الله جل وعلا هو المنعم وهو المعطي، وكذلك بشكره باللسان، لأنه من يتفضل على العباد، وكذلك الشكر بالجوارح بإقامة العبادة لله سبحانه وتعالى شكرا على ما أنعم من النعم. فالشكر يكون بهذه الثلاثة الأمور، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب، هذه كلها وسائل الشكر لله جل وعلا. ما هو عاقبة الشكر؟ عاقبته عظيمة وأثره كبير، وهي زيادة النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر النعم سبيل لاستمرارها ولزيادتها، كما أن كفران النعم سبيل لذهابها وانقطاعها. وإذا وفق الله جل وعلا العبد للشكر فقد وفقه لنعمة عظيمة تستحق شكرا. إذا وفق الله العبد للشكر وفقه لعبادة عظيمة، فقد وفقه لعبادة تحتاج منه أيضا أن يشكر الله جل وعلا على نعمة الشكر، ولا يزال العبد في تسلسل في النعم، كلما تفكر في أمر شكر الله جل وعلا عليه فوفقه إلى هذه النعمة وهي نعمة الشكر. ولا يوفق لها إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى لتحقيق هذه العبادة. نعم.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
ثم أورد قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا فيه إثبات القرب لله سبحانه وتعالى. وهل القرب واحد أم هما قربان؟ يعني تنوعت عبارات العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من قال هما قربان، قرب خاص وقرب عام، كالمعية تنقسم إلى معية خاصة وإلى معية عامة. ومن أهل العلم من قال القرب وصف أخص من المعية، فإذا يكون خاصا بعباده المؤمنين، ولأن ما ورد من الأدلة في قربه جل وعلا إنما ورد للمؤمنين، فلا يقال بتقسيم القرب إلى قرب عام وقرب خاص. ثم في الآية العناية بالأسباب بدل السبب، وهذا شرط من شروط التوكل على الله جل وعلا. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن يبذل العبد الدعاء فيتحقق له الإجابة، وهذا أمر متقرر في شريعة الإسلام، والله جل وعلا جعل أسباب ومسببات لحصول الأمر، ولا يجوز هنا معارضة هذه الأدلة بالاستدلال بقدرة الله العامة، هذا لا يصح، لأن هذا يناقض تشريع الله جل وعلا لهذا الأمر وأمره به. يعني لا يقول أن قائل الله جل وعلا قادر أن يعطيني الولد دون الحاجة أن أتزوج، هذا فيه معارضة لحكمة الله سبحانه وتعالى ومعارضة لتقدير الله جل وعلا للأسباب. الله جل وعلا نعم قادر على كل شيء، ولكن جعل الله جل وعلا لكل شيء سببا، فمن أراد المال تاجر ودخل في التجارة، ومن أراد الولد تزوج وبذل السبب. وهل بذل السبب كاف في حصول المسبب؟ غير كاف، قد يتزوج الرجل ولا يولد له، وقد يتاجر الشخص ولا يربح، لكن هو الذي عليه أنه بذل السبب، أنه بذل السبب. فإذا من شروط تحقيق التوكل الصحيح مع العزم القلبي والاعتماد على الله سبحانه وتعالى أن يبذل السبب المشروع. وقلنا السبب المشروع تحرزا من الأسباب الممنوعة المحظورة شرعا، فهذه وإن كانت أسبابا إلا أنه لا يجوز بذلها، لا يجوز أن تبذل، فلا بد من العزم والاعتماد القلبي على الله جل وعلا وبذل السبب، هذا هو التوكل على الله، وهي عبادة من أعظم العبادات، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. كما روى الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم ولم يرفعه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر.
يعني هذا الحديث يدل على أمر، وهو أن هناك فرق بين إجابة الدعاء وبين إجابة المسألة أو تحقيق المسألة. الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من حيث إجابة الدعاء، الله جل وعلا يجيب الدعاء، فهو يسمع سبحانه وتعالى ويبلغه حاجة العبد. ومن حيث تحقيق المسألة للعبد، المسألة المطلوبة منه، فإنها بين ثلاث، وكلها خير للعبد، كلها نافعة له: إما أن يعجل الله له دعوته التي طلبها فيتحقق له مراده، وإما أن يدخرها له في الآخرة فتكون رفعة لدرجاته، وإما أن يصرف الله جل وعلا عنهم من السوء بمثل ما دعا. وهذا يحل الإشكالية عند بعض الناس الذي يقول: دعوت فلم يستجب لي. ربما صرف الله جل وعلا عنك من الشرور الشيء الكثير الذي أنت لم تعرفه ولا اطلعت عليه ولا دريت عنه، صرفه الله جل وعلا عنك، أو ربما ادخر لك هذا الأمر في الآخرة فكان نفعه وتأخيره لك في الآخرة أفضل وأكمل من أن يتحقق لك في إجابة دعوتك في الدنيا. وإما أن يستجيب الله جل وعلا لك هذا الدعاء لمعرفته سبحانه وتعالى أن هذا في حقك أفضل، أو أن الإنسان يكون في ملمة شديدة أو في ضائقة أو في هم، فيفرج الله سبحانه وتعالى عنه هذا الهم. الحاصل في ذلك كله أن يعلم العبد أن الذي عليك هو بذل الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والانطراح بين يديه والإكثار من الدعاء، الإكثار. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الله جل وعلا له الخزائن العظيمة، يعطي السائل، وإعطاؤه للسائلين لا ينقص من ملكه شيئا، فلا ينقص من ملك الله شيء من هذه الأمور، بل إن الله جل وعلا يعطي هذه الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم يعيشون برزق الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يبذل السبب، وهو أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم ما يقدره الله جل وعلا للعبد فهو خير. ففرق إذن بين إجابة الدعاء وبين تحقيق المسألة. نعم.
وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قال: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل.
هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تضمنت جملة من آداب الدعاء، وآداب الدعاء كثيرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو من جملة الآداب. فمن أعظم آداب الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا قال في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي دعا الله جل وعلا ولا يدعو غيره، فإن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للعبد أن يدعو غير الله جل وعلا أو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ككشف الكروب وجلاء الهموم وشفاء المرض وتكفير الذنوب ونحو ذلك، وصرف شيء من هذا النوع للمخلوق هو شرك. ومن آداب الدعاء الحمد والثناء على الله جل وعلا في أول الدعاء، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأحاديث ما يدل أن الدعاء يعلق بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجزم بالدعاء، فإن الله لا مكره له، لا يقول العبد: اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم ارزقني إن شئت، فالله جل وعلا لا مكره له، والعبد يجزم بالدعاء، فإنه يسأل كريما رحيما عظيما متفضلا على عباده، بيده كل شيء، فيسأل الله حاجته التي يريد، يسأل الله كل شيء. فإن الأمر وإن كان يسيرا حقيرا في نظر الناس، إن لم ييسره الله جل وعلا لا يتيسر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الله كل شيء حتى الملح، إن لم ييسره الله جل وعلا لا يتيسر. ومن آداب الدعاء كذلك حضور القلب، فإن الدعاء لا يقبل من قلب لاه غافل، فاستحضار القلب في الدعاء هو استحضار لفقرك وحاجتك، واستحضار لعظمة الله جل وعلا وغناه عن خلقه، والله جل وعلا متفضل على عباده، فيستحضر العبد حاجته ويستحضر غنى الله سبحانه وتعالى عن عبادته، ويستحضر أن الله جل وعلا متفضل على عباده، وأنه يعطي العطاء العظيم دون حد ولا عد. وكذلك من آداب الدعاء ومن مهماته أن ينظر الإنسان في طعامه وشرابه فيكون في ذلك حلالا. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام. قال: فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ فمن شروط قبول الدعاء أن يكون الإنسان حلال الطعام وحلال الشراب، وأن يبتعد عن الحرام، وأن يبتعد كذلك عن المشتبهات في المطاعم والمآكل والمشارب، وأن ينظر فيما يدخل في جوفه. فأيما جسد أنبت من سحت فالنار أولى به، أي من حرام. وكذلك من آداب الدعاء تحري مواطن الإجابة وأزمنة الإجابة، كالدعاء في السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجيب الله سبحانه وتعالى للعبد، لأنه في موطن خضوع لله وخشوع وذل. وكذلك بين الأذان والإقامة، وحال نزول الغيث، حال نزول المطر. وكذلك من المواطن يوم عرفة وعلى جبل عرفة، فهذا آكد. وكذلك في ليلة القدر، فإنها من أسباب إجابة الدعاء. والحرص على دعاء الوالدين فإنه مستجاب. وكذلك الدعاء في السفر. وقد يجتمع أحيانا للعبد أكثر من سبب لإجابة الدعاء، كأن يكون في سفر وفي حال مطر وبين أذان وإقامة، فيحرص على ذلك أشد الحرص. والمقصود بهذا أن الإنسان يتفكر فيما يكون سببا في إجابة دعوته وفي إجابة مسألته، فيتحرى هذه المواطن. فإن من تحرى هذه المواطن وحرص قبل ذلك على الإخلاص لله جل وعلا وعلى إطابة مطعمه ومشربه، فإنه بإذن الله لا يرد له دعاء، لا يرد له دعاء ولا يرد له طلب. نعم.
وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالدعاء عند الإفطار، ولعل قائل يقول: وبماذا أدعو؟ فيقال: يدعو الإنسان عموما في مواطن الدعاء بالأدعية النبوية، فهي أدق الألفاظ معنا وأوفاها في الطلب وأبعدها عن المحدثات وعن التجاوز، فربما كثير من الدعوات فيها نوع من التعدي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعدي في الدعاء، أو ربما فيها تغافل عن المهمات، فربما يسأل عن الشيء البعيد وهناك ما هو أولى منه. ويجوز للإنسان عموما أن يسأل ولو بغير الأدعية النبوية إذا كانت سليمة المعاني، سليمة المعاني، ليس فيها تجاوز عقدي ولا فيها تعدي في الدعاء، فيجوز يسأل الله جل وعلا ما شاء، لكن كلما حرص على أن تكون الأدعية هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فهو أولى، أو من الأدعية الواردة كأدعية الأنبياء أو أدعية الصالحين أو ما ذكره الله جل وعلا من أدعية أهل الإيمان، كقول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهذا لا شك أنه أكمل وأولى. ثم الله جل وعلا ختم هذه الآية فقال: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد هو حسن التصرف، ومعنى هذا اللفظ في الآية أن الذين يلتجئون إلى الله جل وعلا ويعلمون قربه سبحانه وتعالى فيدعونه ويستغيثون به ويسألونه حاجاتهم، فإن الله جل وعلا يوفق من حاله كذلك ويكتب له الهداية، فالتوفيق والهداية هي بمعنى الرشد الوارد في هذه الآية، ويوفق العبد للتصرف الصحيح وللسداد في الأقوال وفي الأعمال. الآية التي تليها استأخذ وقت أظن، فنقف على هذه الآية. طيب، هنا يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الصلاة يستقبل المأمومين ويلتفت إليهم بعد الاستغفار ثلاثا؟ نعم، هذه من السنة أن الإنسان إذا استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين. ونبه أهل العلم على مسألة، وهو أنه ينبغي للإمام أن لا يتأخر في انصرافه إلى جهة المأمومين، فبعد أن يستغفر ثلاثا يلتفت إليهم، ثم بعد ذلك المأموم يمشي وينصرف، ولا ينصرف المأموم قبل انصراف الإمام، قبل توجهه إلى المأمومين. وهذا يعني يبين خطأ بعض الأئمة الذي يبقى مستقبلا القبلة، فلا شك أن هذا خلاف السنة. كيف الجمع بين رفع الذكر بعد الصلوات وبين قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقول: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا؟ الظاهر والله أعلم أن الأصل في الدعاء أنه لا يكون برفع الصوت، وإنما رفع الصوت المعتدل بعد انقضاء الفريضة هذا سنة واردة، لكنه ليس فيه تشويش على المصلين، فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته بما يكون فيه سبب للتشويش على المسبوقين ممن لم يأتوا معه من أول الصلاة، أو كذلك يشوش على من كانوا معه في الصلاة فهم أيضا يريدون أن يقرأوا في الأذكار ويقولون هذه الأذكار، فلا يكون ذلك سببا في التشويش عليهم. هل يجوز الدعاء في غير الأدعية النبوية في الصلاة المكتوبة، يعني في السجود مثلا؟ نعم يجوز بغير الأدعية النبوية، كما قلنا بشرط عدم التعدي، وكذلك سلامة الألفاظ، سلامة الألفاظ. يعني سعد بن أبي وقاص فيما أذكر سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في يمين الجنة، فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أناس يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء، فهذا من الاعتداء. فالإنسان لا يتكلف الدعاء، لا يتكلف الدعاء، ولا يطلب تفاصيل الأمور، فهذا من المهمات. وفضل الله جل وعلا عظيم ونواله جسيم، ويعطي الله سبحانه وتعالى للعبد ما لم يسأله، وهذا من فضل الله جل وعلا
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.